بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. وصلنا إليه نعم مما ذكره العلامة العثيمين، الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. الصغير إذا رفض إحرامه، يعني إذا رفض إحرامه يعني خرج من إحرامه، ترك الإحرام، أبوه أحرم له ثم هو قد رفض هذا الإحرام في أثناء النسك، رفض هذا الإحرام وخرج منه، فإن هذا لا يجب عليه شيء من ذلك وحل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. هذا إن فعل وأتم كتب له بذلك حسنات، أما إذا رفض وخرج فإنه ليس شيء عليه. نعم أي نعم أي نعم، عمدك الخطأ. قال: سائر العبادات إذا رفضها خرج منها، سائر العبادات إذا رفضها خرج منها إلا الحج فلا. هذا يعود على من؟ سائر العبادات إذا رفضها خرج منها، أما الحج، أما الحج فلا. شوف كده 7/193 في الممتع طبعا. نعم اللي هو من؟ اي نعم، هذا ما اذا عاد على البالغ صحيح، واخد بالك، لكن الصحيح حتى في البالغ والعمره وليس الحج فقط. لكن هو يريد الصغير، الصغير سبق انه قال الصغير اذا رفض احرامه حل منه، سائر العبادات اذا رفضها خرج منها. طبعا هنا برضو لا يفرق بين الفرائض والنوافل، لان الفرائض لابد من اتمامها ولا يجوز له ان يخرج منها، اما النوافل نعم، نافله العبادات يخرج منها كالصوم يخرج منه، كنافله الصلاه يخرج منها، الا الحج والعمره وليس الحج فقط. الا الحج والعمره فانهما يجبان بالشروع فيهما ولو كان الإنسان متنفلا بهما، فإنه يجب عليه إتمامهما وأتم الحج والعمرة لله. فالله أعلم. الشيخ يريد قول عبارته قبلها نعم. طيب أكمل بقى، فين بقى العبارة؟ سائر العبادة إذا رفضها خرج منها، أما الحج ما أتيت بالعبارة نفسها. وسائر العبادات إذا رفضها خرج منها، أما الحج فلا. سائر العبادات إذا رفضها خرج منها، أما الحج فلا. طيب نعم
Thank you.
فسائر العبادة إذا رفضها خرج منها، أما الحج فلا. نعم، يبقى كده العبارة مستقيمة، يعني سائر العبادات إذا خرج منها يعني يعني بطلت العبادة خرج منها، وفي صلاته إذا نقضها خلاص خرج منها بطلت، أما الحج فلا. أما الحج فإيه؟ فلا، يعني عليه أن 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 يتم. ثم أيضا إذا ما أتم فعليه دم، وعليه أن يقضي هذا بعد ذلك، إن كانت عمرة يقضي عمرة، إن كان حجا يقضي حجا. نعم. قال الإتلاف يستوي فيه العالم والجاهل، صحيح، باب المتلفات يستوي فيه العالم والجاهل، حتى لا يتضرع أحد فيقول كنت جاهلا، فباب المتلفات يستوي فيه العالم والجاهل، هذا من جهة الضمان. أما من جهة الإثم فيختلف العالم عن الجاهل، فالجاهل لا يأثم، لكن من جهة الضمان يستوي العالم والجاهل. قال الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره، طيب نعم، لهذا كان قتل النفس خطأ فيه الدية، والإتلاف أيضا ولو خطأ فيه الضمان، هذا كله سد للباب. قال الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي، أما ما كان في حق الله عز وجل الذي أسقطه تفضلا منه وكرما، فإذا كان الله قد أسقطه فكيف نلزم العبادة به؟ ومن هنا اختلفوا في مسألة الصيد، فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، بعض العلماء يرى أن عليه الضمان أيضا، أن عليه الضمان، ولكن فرقوا بين حقوق العبادة وبين حق الله، فحق الله مبني على المسامحة، أما حق العبد هذا مبني على المشاحة، فيكون الضمان في حقوق العباد، يكون الضمان في حقوق العباد. لهذا لما كانت هذه المسألة النزاع فيها بأي المسألتين تلحق وقع النزاع، والصحيح أنه في الصيد لا يضمنه إلا إذا تعمد، أما إذا كان مخطئا فإنه لا يضمنه. قال الصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقا، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط ولا في أي شيء، وهكذا في جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل أو النسيان أو ليه أو الإكراه، لأنها حقوق لله سبحانه وتعالى، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، حتى لو جامع وهو محرم ناسيا أو جاهلا أو كذا فإنه لا يترتب عليه شيء، وحج صحيح ولا شيء عليه، خلافا لمن قال بأن النسيان لا يعتبر في الجماع، فنقول سواء كان ناسيا أو جاهلا إذا حصل منه محظور في الإحرام فلا شيء عليه، فمن ارتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو كذا فلا شيء عليه. نعم. قال ترك الواجبات لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه، صحيح، المحظورات هي اللي تسقط بالإيه؟ بالجهل والنسيان، أما الواجبات فلا بد من تحصيلها، ولهذا من نسي شيئا من أعضاء وضوئه ثم صلى وعرف بعد ذلك فهل عليه إعادة الصلاة ولا لا؟ عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما من صلى وعلت به نجاسة نسيها وكان قد علم بها أو لم يعلم بها فإنه لا شيء عليه. نعم. وفيه حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحديث أيضا الرجل الذي ترك في بدنه شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ترك بإعادة الوضوء والصلاة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر جبريل أن في نعليه أذن واصل النبي صلاته صلى الله عليه وسلم بعدما خلع عليه. من الفروق أيضا أو القواعد، المأمورات أمور إيجابية لابد أن تكون، والمنهيات أمور عدمية لابد أن لا تكون، فلا تبرأ الذمة في الواجبات إلا بالإتيان به، وأما في المحظورات فإذا حصل شيء بلسان أو جهل فإن العبد لا يؤاخذ على ذلك. نعم. قال ما جاز في الحل، من القواعد أيضا ما جاز في الحل جاز في الحرم، ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لابد أن يبلغ إلى الحرم. ما جاز في الحل جاز في الحرم، يعني ما جاز فعله في الحل جاز فعله في الحرم، ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد. فإن جزاء الصيد لابد أن يبلغ إلى الحرم. طيب جزاء الصيد يبلغ إلى الحرم ويستثنى من فعل المحظور جزاء من فعل المحظور جزاء الصيد، ما جاز في الحل جاز في الحرم. قال ايه ما جاز ايه في الاطعام يعني كيف طب غير الصيد محظور الاحرام اذا كان يترتب على ذلك ذبح هذا لابد ان يكون في الحرم ما يكون في الحل. مساله الاحصار شيء اخر، لكن كل محظورات الاحرام فديته تكون في فقراء الحرم ان كانت بذبح او كذا فديتها في الحرم ولا يستثنى من ذلك جزاء الصيد. فدية الاذى كيف؟ لا إذا أحصل خارج الحرم هذا ما صل الحرم، هذا هديه مكانه هذا لا إشكال في ذلك هذا أما سوى ذلك لأن المحصر أصلا ما يذهب إلى الحرم فهذا يكون محله الذي أحصر فيه هذا يكون محله. أما جميع المحظورات سواء كان فدية أذى أو كانت سائر المحظورات التي فيها إطعام لابد أن يكون ذلك في فقراء الحرم ما يكون خارج فقراء الحرم. هات كده القاعدة هذه كده الشيخ بيقصد بقى ايه؟ هات القاعدة لفظ الشيخ ما جاز في الحل جاز في الحرم. لو فرض انه نعم قد ما ينزل اللي هو قد قال النجد يعني اللي هو السيل يعني تمام نعم هذا فيه نظر في المسألة الأولى هذا فيه نظر أنه إذا ارتكب المحظور قبل فإنه يفدي مكانه. الصحيح أن كل هذا في فقراء الحرم، لكن إذا كان صيام فلا يلزم الحرم، إذا كان بصيام فلا يلزم الحرم، إذا كانت فدة بصيام فلا يلزم الحرم، يصوم في أي مكان. أما إذا كانت بذبح فإن هذا يكون في فقراء الحرم، هذا يكون في فقراء الحرم أيا كان، فإنه يكون في فقراء الحرم. نعم إلا إذا صد عن البيت فإنه يكون مكانه ولا يحتاج ذلك إلى الحرم. نعم نعم صح، يعني اختلفوا مسألة خلافية اللي هو إلا جزاء الصيد خلاص هو نص عليه. نعم في المراتب اختلفوا. نعم لا يجزئ هذا غلط لا يصح. نعم اي نعم، يعني هذه مسألة خلافية. نعم الراجح انه اذا كان سيصوم فصيامه في اي مكان لا يلزم له الحرم، اما اذا كان سيطعم فالاطعام في فقراء الحرم، لان كل هذه الدماء لما تكون في فقراء الحرم سواء كانت هديا او كانت عن محظور او كانت بترك واجب كلها تكون في فقراء الحرم ولا تنقل الى غيره. نعم قال ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم، لكن في الحل هو اللي وقع في الخلاف. قال الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي. الأصل الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي. قال التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصر. التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصر. تشريك الملك يتوقف على الملكية، أنت تملك أو لا تملك لا يكون مشاعا بين جميع الناس. أما تشريك الثواب فلا حصر له، بمعنى أن من فعل هذا الفعل استحق الثواب، وهذا الذي يفعل هذا الفعل لا يحصى عدده. أما ملكية هذه الأرض، أما ملكية هذا البيت، أما ملكية هذه السيارة، فهذه تحصر، يملكها فلان أو اثنان أو ثلاثة أو خمسة على حسب من. نعم كيف في الملك؟ وفي الأضحية كذا في الأضحية صحيح إنها من جد هذا، لكن هل المقصود بهنا القاعدة الخاصة في الأضحية ولا في العموم؟ عموم الملك أصلا لابد فيه من الحصر، عموم الملك أضحية غير أضحية، أضحية عقار أي شيء. أما الثواب فكذلك أيضا لا يحصى من يدخل فيه، فإن الطاعة مدعو إليها كل أحد يفعلها يثاب عليها، إنما هي في الأضحية صحيحة. في الأضحية صحيح من جهة الإدخال، أنت تدخل من شئت من أهل بيتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا عني وعمل لم يضحي من أمتي. وأما ملكية الأضحية فهذه الملكية محصورة، كانت شاة فلواحد وإن كانت بقرة فلسبعة، لكن هل القاعدة أقصد قاعدة خاصة ولا هذه القاعدة قاعدة عامة في قاعدة الملكيات؟ نعم أيوة، بس هي قاعدة الأضحية صحيحة، لكن هل أقصد أقول هل هذه القاعدة خاصة بالأضحية؟ ليه قاعدة الملكية حصر الملكية؟ لأن الملكية مبنية على المشاحة، فالملكية يدخل فيها الحصر، فهي القاعدة صحيحة في الأضحية، لكن هي تمنع في غير الأضحية. الملكية مبنية على المشاحة. وأما مسألة التشريك في الثواب وكذا فهذا قد يكون أوسع من أن يحصيه عدده. نعم ليست إيه؟ احنا ما ندخل بالثواب، الثواب دي شطر القاعدة. الشطر الثاني وتشريك الملك هو الذي يحصر. تشريك الملك هل هذا خاص بالأضحية؟ لا، يعني المقصد الحصر هذا في الملكية، الحصر هذا في الملكية. احنا ما نخالف الشيء الذي نتكلم بسببه اللي هو الأضحية، هذه خلاص ما فيها نقاش. احنا نتكلم هذه القاعدة لا تصلح أن تعمم، لكن هي في القاعدة صحيح، هي في القاعدة هذه في الفرع هذا صحيح، لكن في التعميم الملكية هذه لا تقبل الشراكة إلا بما هو محصور. فمن كان ملكا بالفعل أو شاركه غيره في هذه الملكية فالملكية محصورة. أما الثواب هذا لا حصر له من جهة يعني الطاعات بصفة عامة، لكن من جهة الأضحية إذا صحيحة في الأضحية، أنه من جهة الأضحية من شاء أن يدخل معه أحدا أدخل معه، يعني من آل بيته ومن غيرهم. أما من جهة ملكية الأضحية فلا يملكها إلا من توافر فيه الشرط. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يملك الشاء أكثر من واحد ويقول نحن نضحي، ولا يملك البقرة أكثر من سبعة ويقول نحن نضحي. نعم. قال تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة، لأن فيه النصوص التي ورد بهذا. أما حرم المدينة فليقاس على حرم مكة، نزاع بين أهل العلم. أما نصوص حرم مكة فهي نصوص قوية متنوعة بينها الشرع، ولعل هذا يرجع إلى أن حرم مكة فيها أداء الحج وأداء العمرة، ولهذا كانت النصوص متضافرة في ذلك. أما المدينة فإنها ترجع إلى حرمة المكان، حتى المضاعفة في المسجد لا تكون خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان حرم مكة عظيما من جهة الإحرام، أن الحرم له تعلق بالإحرام أيضا، وأن المحرم له حدود لابد أن يتجنب فيها محظورات، كان تحريم مكة أشد من تحريم المدينة. تحريم المدينة ما فيه إلا ما يكون من تعظيم المكان، أما من جهة المحظورات فيها النزاع. والصحيح أن حرم المدينة يلحق به أيضا من المحظورات ما كان في حرم مكة، لكنه أخف، لكنها مسألة نزاع. إيه بس الأخف يعني الأخف والأشد، فتحريم مكة هذا أشد أولا لأنه أقدم. تحريم المدينة عرف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحريم مكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وإنما أظهر ذلك إبراهيم. قال الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة، الأول أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. وطبعا الذي يثبت بالنص والإجماع هذا آكد وأشد من الذي يختلف فيه. الثاني أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء فيه. طبعا هذا على خلاف، وإلا فقد ورد فيه عقوبة، وهو ما جاء عند مسلم، وهو أنه يؤخذ سلب من اصطاد في الحرم المدني. الثالث أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم الإثم المترتب على صيد المدينة، لأنه أخف في الأحكام. الرابع أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة، لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم المسيئات في مكة أعظم من المدينة. الخامس أن من أدخلها أي المدينة صيدا من خارج الحرم فله إمساكه، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة، السادس أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرث وما أشبه ذلك. السابع أن حشيش وشجر مكة فيه الجزاء المشهور من المذهب، والصحيح أنه لا جزاء فيه، وعلى هذا فلا فرق، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه. نعم، وما قاله الشيخ صحيح، أن حرم مكة أعظم من حرم المدينة. يقول المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة ما يتعلق بالمكان. هذه قاعدة نفيسة، يعني واحد مثلا يقول أنا أجاور في مكة أجاور في المدينة، لا شك أن المجاورة في مكة والبقاء في مكة، مكة أفضل بقاع الأرض، أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة على الصحيح. ولكن لو كان الإنسان سيجاور في مكة فيحصل له ما يقل به تقواه، أو ما تفوت به مصالح قد يكون ثوابها أعظم أجرا من ثواب المجاورة، كالدعوة إلى الله والجهاد بالسنة ونشرها وتبليغها، هذا أعظم من مجاورة مكة، هذا أعظم. لو واحد في أي بلد من البلدان، في الشام، في مصر، في العراق، في كذا، لو جاهد بالسنة وعلم الناس السنن، هذا أعظم من أن يجاور مكة فيتعبد الله عز وجل فيها، لأن هذا نفع خاص وهذا نفع عام يتصل بالأمة. والأمر الثاني أن هذه عبادة قاصرة، أما الدعوة ففيها هداية الخلق بسبب ذلك، يعني الناس إذا هداهم الله عز وجل على يديك، فإن في كل رجل يهديه الله عز وجل على يديك لك أجر، لك أجر فيه عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فينظر هنا إلى مقام القلب وإلى كثرة العبادة والإقبال على الله عز وجل والانتفاع بهذا، ولا ينظر إلى فضيلة المكان فحسب. فإن كان مكان هو في نفسه فاضل، لكن يحصل لي ما يحصل مما يقلل إيماني فيه، فإنني أنتقل إلى غيره، إذ النظر إلى ذات العبادة وإكمالها وذات الإيمان وإكماله وترقيه أفضل من النظر إلى الإيه؟ إلى المكان. لكن إذا اجتمع الأمران فذاك نور على نور. يقول نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية هو الصواب. قال تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل نقرا بوجود في روض المربع. نقول تضاعف الحسنة أما السيئة فتعظم، يقال تعظم السيئة ولا تضاعف، لأن السيئة بالسيئة، السيئة بوحيد، إنما الحسنة نعم تضاعف، أما السيئة دي تعظم. نعم الصلاة في روضة، نعم لا فضل، النبي يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وخص هذا المكان من بين المسجد دليل على مزيد فضل، لكن كم هو الله أعلم، يعني ما ثبت فضله من جهة العدد، لما ثبت فضله من جهة نص النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال روضة من رياض الجنة، ولهذا ولا شك أن هذا أفضل من غيره. نعم قال الحسن الضعف بالكم وبالكيف، وما السيئة بالكيف لا بالكم، صحيح هذا، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاب الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاب السيئة فله جزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال ومن يرد فيه بالحد بظلم نذق من عذاب أليم، ولم يقل مضاعف له ذلك بل قال نذق من عذاب أليم، فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية بالنسبة للسيئة، أما الحسنة فالمضاعفة كمية وكيفية. نعم طيب نكتفي بهذا.